الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، لعلنا نتباحث في هذا اليوم في أوائل هذا الدرس صفات أو صفة صلاة الجنازة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة.
قول المؤلف: باب ما يقرأ على الجنازة، أي ما هي القراءة الواجبة أو المشروعة التي تقرأ في صلاة الجنازة. تقدم معنا أن الأفضل في تكبيرات الجنازة أن تكون 4 تكبيرات، وهي الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن يقرأ بسورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى هي تكبيرة إحرام، وترفع فيها الأيدي باتفاق، وكذلك يشرع قبض اليد الشمال باليد اليمنى كما في حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أخبروا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم أورد المؤلف في هذا الباب من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف رحمه الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة. ابن عباس فقيه من كبار فقهاء الصحابة، وينقل عنه العلم والحديث، فقرأ ابن عباس في الصلاة بفاتحة الكتاب، وهذه القراءة بعد التكبيرة الأولى، ويظهر أن صوت ابن عباس كان مسموعا، ولذلك سمعه طلحة. ثم إن طلحة سأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها، يعني إن قراءة الفاتحة من السنة. وكلمة من السنة يراد بها أنها من الهدي النبوي، وليس المراد بها المعنى الذي اصطلح عليه أخيرا بأن المراد بها أنها من النافلة، بل المراد أنها من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للميت. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: أنبأنا أبو الجلاس عقبة بن سيار أو سنان قال: حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنهم: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: أنبأنا شعيب، يعني ابن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أنبأنا الوليد حاء، وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا الوليد، وحديث عبد الرحمن أتم قال أنبأنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح.
قول المؤلف هنا: باب الدعاء للميت، يريد بذلك مشروعية أن يدعى للميت في صلاة الجنازة. وليس معنى هذا أن صلاة الجنازة لا يجوز أن يدعى فيها لغير الميت، لو دعا لذرية الميت بالصلاح وبأن ينفعوه بالعمل الصالح بعد وفاته جاز، وهكذا لو دعا دعوات تتعلق بموضوع هذه الجنازة جاز. ولذا ورد في الدعاء أنه قال: ولا تضلنا بعده، في الحديث الآخر قال: اللهم لا تفتنا بعده. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة، وهذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس، حديثه حسن، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وحديث الباب لم يصرح فيه بالسماع، لم يصرح ابن إسحاق بالسماع، ولذلك فهو منقطع حكما. قال في هذا الحديث: إذا صليتم على الميت صلاة الجنازة فأخلصوا له الدعاء، يحتمل أن يكون المراد بنية خالصة تريدون ما عند الله، ويحتمل أن تخصصوه بالدعاء فلا تدعوا لغيره، والأول أظهر لأنه هو الغالب في إطلاق الشرع لاسم الإخلاص. ثم أورد فيه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وفيه التباس في أسماء الرواة، منهم عقبة بن سيار هكذا يقول بعضهم، وبعضهم يقول عقبة بن سنان، وهكذا في علي بن الشماخ، كان شعبة يقول عثمان بن شماس بالسين. قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة، وهذا الحديث فيه مجاهيل، قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. يعني كان بينهم خصومة بين مروان وبين أبي هريرة، ومع ذلك هذه الخصومة لم تمنع من مروان من أن يسأل أبا هريرة، وهذا قبل ولايته، كان ساكنا في المدينة. فقال أبو هريرة: أمع الذي قلت؟ يعني مع ما بيننا وبينك من الخصومة تسأل؟ قال: نعم أسأل ولو كان بيننا خصومة. قال: كان كلام كان بينهما قبل ذلك. فقال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، يعني رب هذه الجنازة، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له، أي ندعوك له ونطلبك أن تغفر له فاغفر له. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. لا تحرمنا أجره يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه وأجر ما دعونا له في صلواتنا. وليس هذا الحديث دالا على أن الميت في صلاة الجنازة لا يدعى له إلا بهذا الدعاء، بل هذا دعاء مأثور يستحب أن يدعى للميت به، ولكن لو قدر أن الإنسان دعا بغيره أو بأي دعوة تنفع هذا الميت فلا حرج في هذا، ويكون الإنسان قد حقق المشروع في صلاة الجنازة من الدعاء للميت. ثم أورد حديث واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إماما، في صلاة الجنازة على رجل من المسلمين. قال واثلة: فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في حفظك وصيانتك، فقه فتنة القبر، أي لا تجعله يعجز عن الإجابة عندما يسأل أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، أي محل حفظك وصيانتك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، يعني من يقوم بما أوجب على نفسه، حيث أوجب الله جل وعلا على نفسه حماية المؤمنين، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه أدعية مما يدعى به للميت في صلاة الجنازة، كما تقدم أنها ليست أدعية الجنازة مخصوصة بهذه الأدعية، بل بأي دعاء دعوت به لأهل الجنازة أو للأموات فإنه يكون بذلك قد حققت السنة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بدعاء محدد في أدعية الجنازة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه.
قول المؤلف: باب الصلاة، يعني صلاة الجنازة على القبر بعد أن يدفن فيه الميت. والأصل أن المقابر ليست محلا للصلاة، قد ورد في النصوص النهي عن الصلاة في المقابر، واستثني من هذا الصلاة على القبر في حق من لم يصلي عليه قبل ذلك. وقد ورد في الصلاة على القبور 9 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أنه صلى بعد يوم وبعد يومين وبعد 3 أيام إلى شهر، ورد حديث أنه صلى إلى شهر، ولم يرد أنه صلى على القبر بعد ذلك. ولذلك نقول الصلاة على الميت بعد قبره تكون إلى شهر، لأن الأحاديث الفعلية التي وردت إلى هذا المقدار، وأما ما زاد عليه فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل من منع الصلاة في المقابر. وبهذا قال الإمام أحمد وقال الإمام الشافعي: صلى على القبر ولو بعد المدة الطويلة، ولو بعد المدة الطويلة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، والذي يظهر أن المراد بهذا الخبر أنه دعا لهم، ذهب إلى مقبرة أحد فدعا للشهداء وزارهم وسلم عليهم فدعا لهم، وهذا هو المراد بقوله الراوي صلى. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يجاوز في الصلاة على القبر مدة الشهر. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد، أي ينظف المسجد ويحسنه ويهيئه، وفي هذا فضيلة هذا العمل وعظم أجر من يقوم بترتيب المسجد وتنظيفه، قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشاهده ولم يلاحظه، فسأل عنه: أين فلان أو فلانة؟ فقيل: مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني به؟ أي ألا أخبرتموني بكونه قد مات؟ ثم قال صلى الله: فكأنهم تقالوا شأنه وأنقصوا من مكانته. وفي هذا أنه لا ينبغي أن تستنقص مكانة أحد مهما كان ما يؤديه من العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره، أين المكان الذي قبر فيه؟ فدلوه على القبر فصلى على ذلك الميت وهو في قبره. وفي هذا دلالة على جواز الصلاة على الميت في قبره إذا دفن حديثا. وفيه أيضا جواز تكرار صلاة الجنازة، فإذا صلى على الجنازة جماعة ثم جاء آخرون لم يصلوا فلا بأس أن يصلوا عليه جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى معه أصحابه في هذا الخبر، وإن لم يذكر في هذه الرواية، صف أصحابه فصلوا معه على الجنازة.
نعم. قال رحمه الله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال: حدثنا عباد بن موسى قال: أنبانا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه. قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه.
قول المؤلف: باب في الصلاة، أي صلاة الجنازة على المسلم يموت في بلاد الشرك، يعني لا يجد أحدا يصلي عليه، ولا يمكن نقله إلى ديار المسلمين ليصلى عليه، فإنه يشرع حينئذ أن يصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب. والعلماء في صلاة الغائب لهم أقوال فيها، منهم من يمنعها بالكلية، ومنهم من يجيزها لكل أحد، ومنهم من يجعل أمرها بيد صاحب الولاية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم يصلي أحد من القرى المجاورة له والمساجد القريبة على النجاشي. ومنهم من يقول من كان له غناء في الإسلام وفعل جميل فيه في الذب عنه والذود عن حياضه ونصرة أهله فهذا يصلى عليه بخلاف آحاد الناس. وقد أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي. ما معنى نعى؟ أي أخبرهم بوفاته، فالنعي الإخبار بوفاة الميت. وقد ورد حديث بالنهي عن النعي لكنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم لا حرج في الإبلاغ عن وفاة الميت. قال نعى للناس النجاشي، والنجاشي ملك الحبشة، في اليوم الذي مات فيه النجاشي، وهذا بوحي من عند رب العزة والجلال. قال وخرج بهم إلى المصلى، والمصلى مكان خارج البلد كانوا يصلون فيه على الجنائز، وهذا من أدلة أبي حنيفة ومالك على استحباب أو على إيجاب أن تكون الصلاة على الميت في المصلى خارج المسجد، يمنعون من أن يصلى عليه في المسجد. الصواب جوازه كما تقدم. قال فصف بهم أي بأصحابه، فيه مشروعية وضع الصفوف في صلاة الجنازة، وكبر أربع تكبيرات، فيه مشروعية صلاة الجنازة على الميت. وفيه أيضا أن الأولى في تكبيرات الجنازة أن تكون أربع تكبيرات. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد ضعيف قال أمرنا، أي أوجب علينا وألزمنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي. يقوله أبو موسى ننطلق إلى أرض النجاشي، ما هي؟ إيش؟ الحبشة. فقال النجاشي لما وصلوا إليه أشهد أنه رسول الله، وهذه علامة على إيمانه، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. يقول لولا ما وصلت إليه من الملك الذي أحمي به البلاد وأذود عنها لتركت الملك وأتيته فأخدمه حتى أحمل نعليه. وفي ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد كما تقدم، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يهديهم وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد، وأن يصلح ولاة أمورهم وأن يجعلهم على الجادة، وأن يجعلهم على البيضة التي ليلها كنهارها، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يتولى حمايتها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.